بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، قبل البدء في الدرس أود أن أذكر ببعض النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، خاصة وأننا في مطلع أو بداية الإجازة الصيفية، فإنه ببداية الإجازة الناس تختلف هممهم وتتفاوت أفكارهم في كيفية اغتنام هذه الإجازة وما هي الأمور التي بها تستغل، والناس في هذا كما قلت يختلفون. وأفضل الناس وأكرمهم على الله تبارك وتعالى هو الذي يفكر في اغتنام هذه الإجازة وهذا الفراغ في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذه هي أولى النعم التي أود التذكير بها، فإن نعمة الفراغ من أعظم النعم، ونعمة الوقت من أجل النعم. ولهذا وكانت كذلك لأن عمر الإنسان أو وقت الإنسان في الحقيقة هو عمره، هذا العمر لابد أن يملأ بالخير، ولا يملأ بالخير إلا باغتنامه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. والغفلة من قبل الناس عن هذه النعمة كثيرة، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا عرف الإنسان قدر هذه النعمة وأنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، فإن هذا يدفعه إلى اغتنامها فيما يكون نافعا وراجعا عليه بالخير. الأمر الثاني أيها الإخوة، نحن في أفضل مراحل العمر، ألا وهي مرحلة الشباب. ومرحلة الشباب إذا لم تغتنم وتصرف في الخير فإنه مستقبلا تكون محل ندم في الحقيقة، لأن في وقت الشباب يستطيع الإنسان أن ينجز من الأعمال وأن يقوم وينتج من الأمور ما لا يستطيعه في شيخوخته، مع كونه مدركا لذلك. يعني في الشيخوخة إذا وصل يدرك الإنسان أهمية هذا الشيء، لكن لضعف الجسم ما يستطيع أن يقوم بالأعمال التي يود أن يقوم بها. فالعناية بهذه المرحلة هي من أهم الأمور، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص وأخبر أن هذه المرحلة بحد ذاتها يسأل عنها، كما ثبت ذلك في الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. فهذه المرحلة الناس جميعا ذكورا وإناثا مسؤولون عنها، وإذا علم الإنسان أنه مسؤول عنها فينبغي عليه أن يعتني بها وأن يصرفها في الخير. وهذه الأمور كلها من الأسباب المعينة على طاعة الله عز وجل واغتنام الإجازة في أنفع الأشياء. كذلك من ضمن النعم ذكرت الصحة وذكرت الفراغ، وذكرت يعني من ضمن الصحة الشباب أيضا نعمة الأمن. فهذه النعمة، نعمة الأمن، إذا لم توجد في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يؤدي عبادة ولا أن يتعلم مسألة من المسائل التي كلفه الله تبارك وتعالى بتعلمها. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه البلاد أن نعمة الأمن أنها تتمتع بنعمة الأمن، بل هي من أفضل الدول مع كذلك الدول الأخرى المجاورة لها، تعيش نعمة، تعيش في هذه النعمة برغد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا لما زادت هذه النعمة زاد طغيان الناس للأسف، وللأسف في المعاصي، فلم يقدروها حق قدرها. ولعظم هذه النعمة امتن الله عز وجل بها على قريش، فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهي نعمة عظيمة لا بد تقدر ولا بد أن تشكر، ومن شكرها أنها تغتنم في الخير. لهذا كان كبار العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره يحثون على اغتنام هذه النعمة في أنفع الأمور، وهو طلب العلم. لهذا كل هذه الأشياء عوامل وأسباب تعيننا وتدفعنا على اغتنام هذه الإجازة في طاعة الله تبارك وتعالى. وأنفع الأشياء كما قلت طلب العلم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نزداد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه بأن يسأله الاستزادة من شيء إلا بالعلم، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. ليس هناك أمر آخر أمر الله نبيه بأن يستزيده الناس هو العلم، وذلك لأن العلم هو الأساس لكل شيء، وهو السبب لتبصر الإنسان في عبادة الله تبارك وتعالى، وفي التعامل مع الخلق، وفي كيفية تدبير شؤونه، إلى غير ذلك من الفوائد التي يحصله الإنسان بسبب تعلمه لأحكام الله تبارك وتعالى. والواجب علينا في حضورنا لهذه الدروس خاصة في الإجازة، لأن الدروس ستكثر، أن نعتني بالمراجعة أولا بأول، وأن نعتني بحفظ المسائل، وأن نعتني كذلك بالتلخيص، واضح؟ وكذلك في المراجعة الجماعية، يعني يكون 2 مع 2 أو 3 مع 3، فإن المراجعة الجماعية من أسباب ثبات المعلومات، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني تتطلبها أمثال هذه الدروس العلمية. فهذه ذكرى أيها الأخوة، والذكرى تنفع المؤمنين، أردت أن أذكر بها نفسي وإياكم، لعل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على اغتنام هذه الأوقات فيما يرضيه، والله تعالى أعلم. أما درس اليوم فهو لا يزال في بيان الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والمسألة التي سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى متعلقة بأفعال الله عز وجل. أقرأ السؤال.
ما جواب من قال: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟
حط الميكروفون أحسن عشان يسمع. لحظة. يقولون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقولون قال المصنف رحمه الله. طيب يا قول، هذه طريقة العلماء احنا بنمشي عليها. ضربهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الآية، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع، والمعطي والمانع، والخافض والرافع، والمنعم والمنتقم، ونحو ذلك. إذا أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
هذا السؤال أيها الإخوة الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى، قلت لكم إنه متعلق بأفعال الرب تبارك وتعالى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في أفعاله عز وجل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، يعني ليس يشبهه أو يماثله شيء في شيء من مخلوقاته في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله. لماذا لا يماثله أو يشابهه شيء من مخلوقاته جل وعلا في هذا كله؟ لتفرده تبارك وتعالى بالكمال المطلق من كافة الوجوه. ومن المسائل العقدية المتعلقة بأفعال الله عز وجل مسألة تسمى عند العلماء بالحكمة في أفعال الله. الحكمة في أفعال الله، ومسألة الحكمة في أفعال الله هي من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالقدر والشرع، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما معنى هذه المسألة؟ ما معنى الحكمة في أفعال الله؟ وهل هي ثابتة أم لا؟ أعني الحكمة. معنى المسألة أيها الإخوة، هل الله تبارك وتعالى فيما يقضيه وفيما يأمر به من الأحكام، هل له في ذلك حكمة أم لا؟ وبفهم هذه المسألة أيها الإخوة، بفهم هذه المسألة نفهم السؤال الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين ضائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ مفهوم السؤال؟ السؤال مفهوم، طيب، قال المصنف جوابا على السؤال: بلى هو قادر على ذلك، أي أنه عز وجل قادر على أن يجعل كل عباده مؤمنين طائعين مهتدين، وأن ذلك ممكن في قدرة الله تبارك وتعالى، فلا يمنعه عز وجل مانع من أن يجعل عباده كلهم على الإيمان والطاعة والتقوى، وليس هناك أيضا حاجز يحجزه عز وجل عن أن يفعل ذلك كله، فلا يعجزه تبارك وتعالى شيء عن فعل ذلك أبدا، ولا يمنعه مانع. هذا معنى قول المصنف بلى هو قادر على ذلك. ما الدليل؟ ما الدليل على قدرته تبارك وتعالى على هذا الشيء؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلين، أو جاء بدليلين. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. والدليل الثاني قوله سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. معنى الآيتين متقارب أيها الإخوة. معنى الآيتين أن الله جل وعلا لو أراد أن يجعل الناس كلهم على شريعة واحدة لا يختلفون أبدا، الأول والآخر منهم على حد سواء، وأيضا لو شاء عز وجل أن يكونوا كلهم مؤمنين عابدين له سبحانه، كما قال في الآية الأخرى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهو تبارك وتعالى لو أراد ذلك، أي أن يجعل الناس كلهم على الإيمان، كلهم على التقوى، وكلهم على الطاعة، لفعل ذلك سبحانه وتعالى، ولم يعجزه عن ذلك شيء. طيب، قد يقول قائل: ولما لم يفعل هذا؟ صح ولا لا؟ لما لم يفعل سبحانه وتعالى ذلك إذن؟ الجواب أن طرح هذا السؤال غلط. طرح هذا السؤال: لماذا لم يفعل الله تبارك وتعالى ذلك؟ هذا السؤال طرحه غلط، وسيأتي الجواب عنه من خلال كلام المصنف، ومن ثم أيضا بيان وجه كون طرحه خطأ. إذن عندنا كم جزئية؟ جزئيتان. الجزئية الأولى الجواب عن هذا السؤال من خلال كلام المصنف، والجزئية الأخرى وجه كون هذا السؤال خطأ. طيب، أما الجزئية الأولى وهي الجواب عن هذا السؤال من خلال كلام المصنف، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولكن هذا الذي فعله بهم، هنا يبدأ الجواب، هذا الذي فعله بهم هو من مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. هذا هو الجواب. قوله رحمه الله: ولكن هذا الذي فعله بهم، إلى ماذا يشير المصنف؟ أو ماذا يريد؟ أو ما هو المراد بقوله هذا؟ معنى قوله: ولكن هذا الذي فعله بهم، يعني بأن جعل منهم المؤمن والكافر، والعاصي والطائع، والسني والبدعي، كل هذا الذي فعله بهم قال المصنف رحمه الله: هو من مقتضى حكمته. هو من مقتضى يعني من مستلزمات حكمته تبارك وتعالى. إذن هذا هو السبب الأول، أن هذا الذي فعله تبارك وتعالى بعباده من تقسيمهم إلى أصحاب إيمان وكفر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة وغير ذلك، كل هذا من مقتضيات حكمته تبارك وتعالى التامة الكاملة من جميع الوجوه. فكما أنه تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى عن فعل شيء في هذا الكون أحد، فإن أفعاله عز وجل، أفعاله تبارك وتعالى وخلقه كذلك تبارك وتعالى، هذه الأمور القيام بها فعلها من الله عز وجل كلها مقترنة بماذا؟ مقترنة بالعلم ومقترنة بالحكمة. واضح؟ مقترنة بالعلم ومقترنة بالحكمة. فله تبارك وتعالى فيما يقضي وفيما يأمر حكما وأسرارا لا تخطر على بال البشر أبدا، وإنما قد تبدو وتظهر لهم بعض الحكم، وإلا فتحت هذه الأفعال وتحت هذا الخلق أمور لا يدركها كثير من الناس. هذا الذي قلته أيها الإخوة هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الحكمة في أفعال الله عز وجل، وهذا الذي هو يتعين علينا اعتقاده والاعتراف به. إذن ما هي الخلاصة في مسألة الحكمة في أفعال الله أبو بكر؟ كيف؟ أيوة، أفعال الله. أحسنت. نعم، الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله تبارك وتعالى حكمة، فإن أفعاله عز وجل صادرة عن علم وصادرة عن حكمة تبارك وتعالى. ذكر المصنف بعد ذلك ثلاثة أسباب أخرى، وهي، بس قبل هذا، هذه الأسباب لأي شيء؟ ها صح، نعم، الجزئية الأولى يعني حمت حول الحمى. يزر. يعني أنا راقد يعني أنتوا راقدين. شو هذا؟ في الترجمة. طيب، نحن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى، أن هذا الذي فعله الله تبارك وتعالى بالعباد من تقسيمهم إلى أصحاب خير وأصحاب شر وأصحاب طاعة وأصحاب معصية، هو من مقتضى حكمته. هذا هو السبب الأول، فلم يجعلهم تبارك وتعالى كلهم أهل خير أو كلهم أهل طاعة. واضح؟ لأن هذا هو السؤال، أليس الله يمكن قادر على أن يجعل العباد كلهم على الخير والهداية والطاعة؟ المصنف قال إيش؟ بلى، قادر على ذلك. واضح؟ ولكنه لم يفعل هذا تبارك وتعالى لأسباب، منها أولا الحكمة، حكمته تبارك وتعالى هي التي تقتضي ذلك. واضح بكر؟ ذكر المصنف بعد ذلك أسبابا أخرى بها يتضح هذا الشيء، لكن سأجعلها واجب عشان تفهمون أكثر. الأسباب سهلة ويسيرة. الأول أن هذا من موجب ربوبيته عز وجل، والثاني أن هذا من موجب إلهيته، والثالث أن هذا من موجب أسمائه وصفاته. طيب، أريد منكم تفسيرا لهذا. طيب، وكذلك هذا الأمر مخاطب به الأخوات. هذا خليته واجب علشان انتبهون أكثر. طيب، ماشي أبو بكر؟ زين. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله، طبعا الواجب يوم السبت لا بد يحضر، أن عندنا السبت الاثنين الأربعاء. طيب، قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك. هذا من هنا، من قول المصنف فقول القائل لما كان إلى آخره، هذا شروع من المصنف في بيان الجزئية الثانية، وهي في بيان خطأ السؤال. هذا شروع من المصنف في بيان خطأ السؤال. معنى هذا الكلام الذي تقدمت قراءته، قول القائل لما كان إلى آخره، يعني الذي يسأل فيقول لما كان من عباده الطائع والعاصي، لما كان من عباد الله الخير والشرير، لما كان من عباده الكافر والمؤمن. هذا الذي يسأل مثل هذا السؤال كالذي يسأل فيقول لما كان من أسماء الله الضار النافع، لما كان من أسماء الله الرافع الخافض، لما كان من أسماء الله المنعم والمنتقم. وسيأتي أن المنتقم ليس من أسماء الله. الشاهد، هذا الذي يقول أو يسأل هذا السؤال، هل يسوغ له أن يسأل مثل هذا السؤال؟ لا يسوغ له ذلك، ولا يحق له أن يسأل. طيب، إذا كان لا يحق له أن يسأل هذا السؤال، ولا يحق بل يحرم عليه أن يسأل فيقول لما كان من أسماء الله الضار النافع الخافض الرافع، كذلك يحرم عليه ولا يصح له أن يسأل فيقول لما كان من عباد الله الطائع والعاصي، لما كان من عباد الله الخير والشرير. كذلك يحرم ويسأل مثل هذا السؤال الذي عقد المصنف من أجله هذه المسألة، عقد لأجله هذه المسألة، وهي أليس في قدرة الله أن يفعل كذا وكذا. واضح؟ إذن هذا السؤال خطأ، وهذا السؤال غلط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة، أو السبب الثاني الذي به كان خطأ هذا السؤال، لأن مضمونه الاعتراض على أفعال الله عز وجل. فهم كيف؟ كأنه يعترض على أفعال الله، لماذا جعل هؤلاء كذا، ولماذا جعل هؤلاء كذا. فهو يتضمن الاعتراض على أفعال الله، ويدخل عقله ويقحم تفكيره في أمور لم يوكل أو لم يؤمر بأن يقوم بها. فهو صرف هذا التفكير الذي أعطاه الله عز وجل إلى أمر غير مطلوب منه. ولهذا أيها الإخوة، كان طرح هذا السؤال وأمثاله، كان طرح هذا السؤال وامثاله هو اصل ضلال الناس. ولهذا قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في قصيدة الداعية، ابن تيمية له منظومة، هذه المنظومة تسمى الداعية في القدر، لأن كلها ختمها بحرف ماذا؟ حرف التاء. يقول ابن تيمية مبينا أن أصل ضلال الناس هو هذا الشيء، هو الاعتراض على أفعال الله، هو السؤال لما لم يفعل الله كذا، ألم يكن الله قادرا على أن يفعل كذا، لما فعل الله كذا إلى آخره. يقول شيخ الإسلام تيمية في المنظومة: وأصل ضلال الخلق في كل ملة هو الخوض في فعل الإله بعلته. يعني أصل ضلال الفرق هو ماذا؟ هو الخوض في فعل الله عز وجل، هو الخوض في فعل الرب، لما فعل كذا، لما لم يفعل كذا، هذا هو أصل الضلال. طيب لماذا كان هو أصل الضلال؟ لماذا كان هذا سبب ضلالهم؟ قال الشيخ الإسلام تيمية: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يعني أن الجهل بالله تبارك وتعالى وضعف العلم به عز وجل في أن أو ضعف العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية، ضعف العلم بهذا كله هو الذي أدى أن يسأل مثل هذا السؤال، وغياب أن الله أنه غاب عن الأذهان أن الله تبارك وتعالى ما فعل هذا إلا لحكمة، وما أمر به إلا لحكمة، هو الذي أدى إيش؟ هو الذي أدى لأن يسأل مثل هذا السؤال. فعدم الوقوف على النصوص وعدم التسليم والاعتراف بمثل هذه الأسئلة هو الذي أدى إلى والعياذ بالله إلى الضلال والانحراف. الخلاصة أيها الإخوة، الخلاصة في هذه المسألة وهذا الذي أريده منكم فقط ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 98 أو 97. قال رحمه الله مجلد الثامن صفحة 97: وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا، يكفي في هذا الباب في خلق الله تبارك وتعالى وفي أمر الله عز وجل وأحكامه، يكفي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى، يعني المقصود تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل ما أمر بهذا الشيء إلا لحكمة، وما نهى عن هذا الشيء إلا لحكمة، وما خلق هذا الشيء إلا لحكمة. فيقول شيخ الإسلام تيمية: من علم من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وأمر به حكمة عظيمة، هكذا يقول شيخ الإسلام، كفاه هذا. قال ابن تيمية: ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يكثر عقله. يعني الجهل بأحكام الله هو الذي يؤدي إلى مثل هذا السؤال. فيقول شيخ الإسلام: كلما ازداد العبد إيمانا علما بالله عز وجل وبأحكامه الشرعية والقدرية، كلما ازداد العبد إيمانا بالله تبارك وتعالى، ازدياد العلم مع ازدياد الإيمان يظهر إيش؟ تظهر الحكمة أمام الإنسان، واضح؟ تظهر الحكمة أو شيء من الحكمة للإنسان شيئا شيئا بعد شيء. فظهور الحكمة هذا تابع لماذا؟ تابع للعلم وتابع لزيادة الإيمان. قال ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ويبين له تصديق ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه وما أخبر به أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا أيها الإخوة هو خلاصة هذا الجواب، وفي الدرس القادم إن شاء الله نستكمل الأشياء التي يعني أعطيتكم إياها، ومن ثم ندخل في السؤال الذي يليه. قبل نهاية الدرس قلت لكم ذكر المصنف رحمه الله اسم الله المنتقم، أليس كذلك؟ قال والمنعم والمنتقم. ذكر ابن تيمية في المجلد الثامن كذلك في صفحة 96 أن المنتقم ليس من أسماء الله، فقال رحمه الله واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا بقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وقوله إن الله عزيز ذو انتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون هناك حديث طويل أن لله 99 اسما ثم يذكر 99 اسم، فهذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره الوليد بن مسلم إلى آخره، ترجعون له إن شاء الله تعالى، وهو حديث ضعيف لا يصح. فهذا من باب التنبيه على ما ذكر المصنف رحمه الله. بهذا ننتهي من درس اليوم إن شاء الله عز وجل. في شيء يتعلق بالدرس؟ تفضل يا سؤال. ما فهمت سؤال الواجب؟ طيب نحن ذكرنا بارك الله فيك أن الله تبارك وتعالى فيما يأمر به وفيما يخلقه أيضا حكمة، أليس كذلك؟ جيد. فالله عز وجل من ضمن ما خلق خلق الناس، وعندما خلقهم جعل منهم المؤمن والكافر، صح ولا؟ جعل منهم العاصي والطائع، أليس كذلك؟ طيب جعله تبارك وتعالى الناس على هذه الطبقات، طبقة أهل الإيمان، طبقة أهل الكفر إلى آخره. هذا راجع لأي شيء؟ هذا السبب الأول، في أسباب ثلاثة أخرى ذكرها المصنف، فسرها. واضح؟ طيب بكر هذه من أسماء الله المقترنة السماء أو المزدوجة تسمى، وأنت ما حضرت معنا في أول الكتاب عند مباحث الأسماء الحسنى ذكرت يعني تقسيم الأسماء الحسنى، ومن ضمن التقسيم يعني هناك أسماء مفردة وهناك أسماء تسمى أسماء مزدوجة وأقسام أخرى كذلك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.